محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهي قراءة في كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 18 قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 77 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. رواه البخاري ومسلم. الحديث 78 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. رواه البخاري. فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذان الحديثان اللذان ساقهما المصنف رحمه الله تعالى في باب الإمامة في بيان مشروعية تخفيف الإمام إذا أمّ بالناس، وأن الإنسان إذا أمّ بالناس عليه أن يراعي أحوال المأمومين، أما إن كان وحده فليطول ما شاء. والعلة في ذلك أن الناس فيهم الضعيف، يعني ضعيف البدن، والسقيم أي المريض وذا الحاجة. وعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الفتن، أن الإنسان يطول إطالة بحيث أن الناس يتركون الصلاة بسبب إطالته، عد ذلك صلى الله عليه وسلم من التنفير، وعده من الفتن في حديث معاذ من افتتان الناس، لما قال لمعاذ رضي الله عنه، كان في الصحيح، صحيح البخاري ولعله في الصحيحين، لما صلى بالصحابة رضي الله عنهم وكان معه أعرابي، يعني معه ناضح ينضح عليه، ناضح له، فأطال معاذ قرأ بسورة البقرة، فانصرف الرجل من الصلاة، فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافق، فقال: إنه منافق. فاشتكى الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستدعى معاذا وغضب غضبا شديدا وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بسورة كذا وكذا، يعني من القصار أو من أواسط المفصل. فالإنسان يراعي أحوال المؤمنين، ولذلك من العلل في كون الإنسان يسوي الصفوف أن ينظر المريض الذي يجلس على كرسي، وكبير السن، والضعيف في البدن لا يستطيع أن يقوم، فإنه يخفف بمقدار ما يطيق الناس صلاته. ولقد رأينا صلاة علمائنا مثل الشيخ الفوزان، صلاة معتدلة جدا، ولذلك ما يفعله بعض الناس في بلادنا من إطالة الصلاة، حيث أنه يقرأ في الصلاة بجزئين أو ثلاثة، العشاء إلى قرب نصف الليل، والظهر إلى قرب العصر، والعصر إلى قرب المغرب، وهكذا، هذا مخالف، والفجر إلى قرب طلوع الشمس، هذا مخالف للسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وهديه معروف في الإمامة، فالإنسان يلتزم هديه، وهو الذي يستطاع أن يصبر الإنسان عليه، لأن الذي يشدد على نفسه يشدد عليه والعياذ بالله. أما المنفرد فإنه يطيل أيضا بقدر استطاعته، يطيل أيضا بقدر استطاعته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 79 عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وقوله صلى لنا الحديث الأول قال إذا صلى وإذا صلى أحدكم للناس، للناس يعني صلى به، وكما في حديث العرباض بن سارية صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين. الحديث صلى يعني بنا، صلى لنا أي صلى بنا، نعم، لأن الصلاة تكون لله سبحانه وتعالى وتوجه بها إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله الحديث 79
ومثل ذلك قول الله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل صلبهم داخلة الجذع أم على الجذع فوق؟ على الجذع. ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل وليس داخله، ففي هنا ليست يعني داخل النخل، لا. نعم.
قال الحديث 79 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه البخاري ومسلم.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كيفية استفتاحه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال رضي الله عنه وأرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، وقوله كان يدل على الاستمرارية وأن هذا هديه وسمته دائما صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى وجوب دعاء الاستفتاح، وإن كان الجمهور على أنه سنة وأنه مستحب إلا أن بعض العلماء ذهب إلى وجوبه، والأظهر أنه مستحب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة يعني وقتا يسيرا، وهذا يدل على دعاء الاستفتاح دعاء طويل أم يسير؟ يسير. هنيهة قبل أن يقرأ يعني قبل أن يقرأ سورة الفاتحة، فمحله قبل قراءة سورة الفاتحة وليس قبل قراءة السورة بعد الفاتحة، لأن هذا أنسب من جهة المعنى، لذلك سمي دعاء الاستفتاح تستفتح به الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام مفتاحها التكبير، تفتتح بالتكبير ويستفتح بعد التكبير بالدعاء أو أحد الأدعية الواردة في هذا الموطن. وهذا الحديث فيه مدى حرص الصحابة رضي الله عنهم على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ملاحظتهم لهديه وسمته، وهذا يدلك أيضا على أن العلم والمعرفة والنفع إنما يكون من ملاقاة أهل العلم وأهل الفضل، وهذا أبلغ في التعليم وأفضل في التعليم من أن يقرأ الإنسان من بطون الصحف والكتب. وكما سبق أن دعاء الاستفتاح سنة، وهو قبل قراءة سورة الفاتحة وبعد تكبيرة الإحرام. وإذا دخل الإنسان والإمام يقرأ السورة، هل الأفضل أن يقرأ دعاء الاستفتاح أم أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح؟ ها؟ يتابع الإمام في ماذا؟ ها؟ هنا إذن تنزل قول الإمام أحمد الذي نقل الإجماع عليه، أن قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا نزلت في الصلاة، فدعاء الاستفتاح سنة والاستماع حكم أنه واجب، فحينئذ إذا قرأت لا يمكن أن تستمع، قد تسمع ولكن لا تستمع، والفرق بينهما أن الاستماع يكون عن قصد، وأما السماع فقد يكون عن قصد أو عن غير قصد. وذلك قال الله فاستمعوا، يعني اقصدوا سماعا، وهذا متعلق به أحكام. إذا كان الإنسان يستمع للقارئ في آية السجدة يستمع، ومرت آية السجدة وسجد فإنه يسجد. أما إذا كان يسمع بدون استماع ومرت آية السجدة فحينئذ يجوز له ألا يتابع أي يتابع القارئ. فإذا تعرضت السنة وهي دعاء الاستفتاح على قول الجمهور مع الاستماع للقراءة فإنه يقدم الاستماع، ويكتفى بقراءة سورة الفاتحة إذا كان الإنسان يرى وجوب قراءتها أو ركنيتها في الصلاة. يقرأ يعني يقول الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ويقرأ الفاتحة ولا يستفتح. إذا جاء والإمام يقرأ الفاتحة أو يقرأ السورة. وصيغ الاستفتاح جاء بصيغ كثيرة، منها حديث أبي هريرة الصحيحين وحديث عمر عند مسلم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وجاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا الحديث. وقوله أيضا في حديث عروة بن الزبير عند مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها لما سأل عروة خالته عائشة قال: يا خالتي عائشة، بماذا كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام يتهجد من الليل؟ قالت: يا ابن أختي، كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الحديث. فيشرع هذا. وهل يجوز للإنسان أن يجمع بين الاستفتاحات في الصلاة أم يكتفي باستفتاح واحد؟ نعم، قال بماذا؟ والصواب والأظهر والله أعلم قول الجمهور أنه يكتفي. وماذا يفعل؟ لما أن يسجد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: يجوز الجمع بين الاستفتاحات لأنه لا سكوت في الصلاة، لا يسكت في الصلاة. والأظهر والله أعلم أنه يقول استفتاحا واحدا، لأنه لم يصح ولم يرد أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الاستفتاحين أو الثلاثة في الصلاة. وهذا التنوع في الاستفتاحات هل هو يعني اختلاف تنوع أم تضاد؟ هو اختلاف تنوع، لأنه وردت به كله النصوص. وأفضل هذه الاستفتاحات عند الإمام أحمد حديث عمر عند مسلم، مع أن حديث أبي هريرة الصحيحين قدم الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديث عمر، وقال: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لأن هذا الاستفتاح الدعاء فيه دعاء مسألة أم دعاء عبادة؟ دعاء عبادة، لا مطلب للإنسان فيه، ولذلك هو فيه أدعى للإخلاص لله والتوجه لله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء. وإن جمع بين الاستفتاحات يعني أقصد لو أنه قال هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة فهذا شيء حسن، ولو التزم استفتاحا واحدا يجزئه. والحال كذلك في أنواع الصلاة الإبراهيمية، وردت 5 أو 7 صيغ كلها صحيحة: استفتاح ابن عباس، استفتاح ابن مسعود، الصلاة الإبراهيمية من حديث ابن مسعود أو ابن عباس أو غيره كله صحيح، طالما صح به الخبر المرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه كله يعمل به والحمد لله. نعم. وقوله بالثلج والماء والبرد، والبرد هذا من أين يأتي؟ يكون مع المطر مثل الذي نزل من أيام. اللهم اغسلني من خطاياي، ويدل على طهارة هذا الماء، قد نص الله على ذلك في كتابه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا ليطهركم به. فماء المطر حتى ولو تغير لونه، لو نزل على الجبال مثلا أو الرمال وتغير لونه، فإنه أيضا يكون طاهرا، طاهرا مطهرا، ماء طهورا، وهو ماء مبارك، وهو رحمة. نعم.
قال رحمه الله: والحديث 80 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم.
نعم. حديث عائشة رضي الله عنها فيه بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الصلاة بالتكبير، يعني قولة الله أكبر. وهل يجزي الإنسان أي صيغة من صيغ التكبير والتعظيم غير هذه الصيغة؟ ذهب الجمهور من المالكية ومن الشافعية، من المالكية والشافعية والحنبلية، إلى أنه لا يجزئ. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجزئ أي صيغة من صيغ التعظيم كالله أعظم. والأظهر قول الجمهور، لأنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أي صيغة غير هذا الصيغة، بل نص عليه فقال: مفتاحها التكبير، ومفتاح الصلاة قولة الله أكبر. وهذه التكبيرة ركن في صحة الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها، حيث الإنسان لو أتى بكل حركات الصلاة دون أن يكبر أولا فإنه لا تنعقد صلاته، لم يدخل في الصلاة بعد. وأما باقي التكبيرات فإنها واجبة. والفرق بين الركن والواجب من الحنابلة أن الركن لا بد من الإتيان به، فإذا لم يأتي به فإن الركعة تبطل، سواء كان عامدا أم ناسيا، حتى الجاهل أيضا، لحديث المسيء صلاته، المسيء صلاته لما جاء وكان لا يعلم كيفية الصلاة وصلى ولم يأتي بالأركان، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال: السلام عليك يا رسول الله، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي رواية: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، على الرغم أنه الآن صلى، ولكنه قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالأركان، لم يطمئن. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم بعد مرتين أو ثلاثا، جاءه الرجل وقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ذلك فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كان لا يعلم كيفية الصلاة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. وقال: والقراءة بالحمد لله رب العالمين. قراءة سورة الفاتحة تنازع العلماء فيها بالنسبة للمأموم، أما بالنسبة للإمام والمنفرد فجماهير أهل العلم عدا الأحناف على ركنية الفاتحة. أما الأحناف فقالوا ماذا قالوا؟ يجزئه قراءة أي شيء من القرآن، لحديث المسيء صلاة لما قال له النبي عليه السلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فما الجواب عن ذلك؟ أم أن هذا القول هو الصحيح؟ قال العلماء هذا عام مخصوص بحديث وجوب قراءة الفاتحة، بحديث قراءة الفاتحة لا حديث الواردة كحديث عبادة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، هي خداج غير تمام. فهذا عام مخصوص. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخص رأسه يعني لا يجعل رأسه قائما كالشخص، ولم يصوبه يعني لم يخفضه خفضا بليغا، وإنما كيفية ركوعه صلى الله عليه وسلم كان يبسط ظهره ويسويه مع رأسه حتى لو سكب الماء على ظهره لاستقر مكانه من شدة مساواته صلى الله عليه وسلم بين رأسه وظهره. فمن الخطأ الإنسان يركع وتكون رأسه مرفوعة عن محاذاة بدنه أو منخفضة منكسا رأسه، هذا ليس من السنة. ولذلك السنة النظر أين ينظر؟ محل السجود، وهذا يساعده على استواء ظهره مع رأسه. أما إذا نظر في حجره أو نظر على قدميه فإن هذا يجعله منكس الرأس، أو نظر إلى أمامه أو إلى أعلى، فالسنة أن ينظر في موضع السجود. وكذا في كل الصلاة، كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام طأطأ رأسه ونظر موضع سجوده، إلا في موطن واحد فإنه لا ينظر موضع السجود وهو في التشهد، فكان يجعل بصره لا يجاوز إشارته. أما في باقي الصلاة في الركوع والقيام والاعتدال منه فإنه ينظر في محل سجوده صلى الله عليه وآله وسلم. ونعم قال بذلك بعض العلماء، وبعض العلماء قالوا ينظر إلى ظهر إمامه إذا كان في الصف الأول والإمام أمامه ينظر، ولكن لم يأتي أحد بدليل على ذلك. والأصل العموم كان إذا كبر كان يدل على الاستمرارية، ولم يرد لا أعلم حديثا صحيحا أنه ينظر إلى إمامه، أنه ينظر إلى الإمام إذا كان في الصف الأول، هذا قال به بعض العلماء. وحتى لو كان في الحرم فإنه ينظر في موضع سجود. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، إذا رفع رأسه من الركوع لا يسجد حتى يستوي قائما، وهذا ركن ويقصر فيه كثير من الناس خصوصا كبار السن. بعض كبار السن يقوم من الركوع وقبل أن ينتصب قائما إذا به يعني يقوم هكذا قبل أن يكتمل انتصابه يسجد، هذا لا تصح صلاته لأنه لم يأتي بركن الطمأنينة في الاعتدال، فالاعتدال نفسه ركن والطمأنينة فيه ركن، والركوع ركن والطمأنينة فيه ركن. مقدار الطمأنينة في الركوع أن تأتي به سبحان ربي العظيم مرة واحدة، كذلك لا بد أن ينتصر إلا أن يكون مريض أو به حاجة لا يستطيع ظهره فيه مرض لا يستطيع أن يقيم صلبه فهذا معذور. أما إن كان صحيح البدن ولا يقيم صلبه في الركوع فقد ترك ركنا، وترك الركن كما سبق عامدا أم ناسيا أم جاهلا لا تارك الركن لا تصح الركعة. إذا لابد إذا انتصب الإنسان إذا ركع الإنسان ينتصب قائما حتى يعود كل فقار إلى محله. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، كذلك بين السجدتين يجلس حتى يستوي قاعدا، ومن السنة ينتظر ولا يسجد مرة أخرى حتى يعود كل فقار إلى مكان، كل عظم إلى مكان. وكان يقول في كل ركعتين التحية يعني التشهد، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهذا يسمى بالافتراش. عند الافتراش والتورك، الافتراش يكون في الصلاة التي فيها تشهدان كالمغرب والظهر والعصر والعشاء. نعم، لا فيها تشهدان، هذا الافتراش يكون في التشهد الأوسط. أما التشهد الأخير فتنازعوا هل يفترش أم يتورك، والأظهر أنه يتورك. في كل صلاة فيها تشهدان يفارق ويباين بين الجلسة في كل منهما، ففي الأوسط يتورك يفترش، وفي الأخير يتورك. في الأخير يتورك يعني يجعل رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى، ويكون كلا الرجلين في جهة واحدة، وقد نصب رجله اليمنى ورجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن. وقال قالت رضي الله عنها: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وهو الإقعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مشابهة الحيوان في الصلاة، فنهى عن انبساط كانبساط الكلب أو الثعلب، ونهى عن نقر كنقر الديكة في الصلاة، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب في الصلاة. فهذا الإقعاء ما كيفيته؟ أن ينصب رجليه قائمتين ويجعل إليته على الأرض، فهذا يكره، يكره كراهة شديدة في الصلاة. وأيضا نهى عن عقبة الشيطان، فيه النهي عن مشابهة الشيطان، عن مشابهة الشيطان، وكذلك مشابهة الكفار منهي عنه، كما في قول السلام: من تشبه بقوم، عند أحمد بسند صحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. وهل يشارك النساء الرجال في هذه الكيفيات؟ نعم، يشاركهم النساء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. ولا يصح تخصيص النساء بشيء لم يرد به النص دون الرجال، لا يجوز هذا، لا يصح هذا. والأصل هو أنهن كالرجال إلا ما جاء الدليل بالتفريق بينه. ولذلك بعض المذاهب يقولون بأن المرأة في السجود لا تجافي بين عضديها وجنبيها، لأن هذا أستر لها. والصواب أن العموم لعموم الحديث: إنما النساء شقائق الرجال، ولم يرد دليل مخالف لهذا الأصل. ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. كذلك من المنهي عنه مشابهة السبع في الصلاة، يعني أن يفترش ذراعيه. والواجب في الصلاة السجود كما سيأتي في الحديث القادم أو بعد ذلك، أن الإنسان يسجد على سبعة أعظم، وهذا واجب، منها الكفان، وأما الساعد من الرسغ إلى المرفق فلا يجوز بسطه على الأرض، إلا إذا كان إنسان مريض، كان إنسان مريضا ولا يستطيع أن يرفع يديه من شدة الألم، فإنه لا مانع إن احتاج أن يضع يديه لعلة أو مرض، أما بدون ذلك تكاسلا لا يجوز، وهذا يمنع، هذا يمنع في الصلاة، لا يجوز أن يفترش ساعديه في الصلاة حتى لا يشابه السبع. نعم نعم. ارفع صوتك. نعم.
لو فاتته ركعة في صلاة المغرب يجلس ثلاث جلسات، كيف يجلس؟
الأوسط له يجلس فيه افتراش، يجلس فيه افتراش، والأخير له يجلس فيه تورك. نعم. نعم. لا، الفارق في هذا الإثم وعدم الإثم، فالجاهل والناسي غير آثم وتبطل الركعة، وأما العامد آثم مع بطلان الركعة. لذلك يلزمه أمران: التوبة والإتيان بالركن. فإن كان خلف إمام ماذا يفعل؟ إذا كان مرتبط بإمام يزيد ركعة ولا يأتي بالركن؟ يعني كان يقرأ الفاتحة مثلا والإمام ركع وقام وهو سهى في الصلاة، انشغل، سرح، سافر إلى بلده برأسه وعقله أو عقله، ماذا يفعل؟ يأتي بالركن ويتبع إمامه، يأتي بالركن ويتبع إمامه طالما أنه خلف إمام. وكذلك لو كان وحده يأتي بالركن أيضا ويتبع الإمام. وإلى متى يأتي بالركن؟ يعني الإمام كذلك والمنفرد يأتي بالركن إلى متى؟ لو أنه في الركعة الرابعة ونسى ركنا في الركعة الأولى ماذا يفعل؟ لا يعود، وإنما تنازع ويعود إلى متى؟ فقيل يعود إلى إذا لم يصل إلى الموطن الذي نسى فيه الركن. فلو أنه مثلا نسى السجدة الثانية في الركعة الأولى، فعند بعض الفقهاء يأتي بهذه السجدة ما لم يصل للسجدة الثانية في الركعة الثانية، وعند بعضهم ما لم يأتي بالركن الذي بعده، وهو هنا قراءة الفاتحة، ما لم ينتهي منها يأتي بالركن ثم يأتي بباقي ركعات الصلاة. قولان لأهل العلم. نعم. ذات ركعتين، هذا قال به بعض العلماء، والأظهر أنه يفترش الصلاة الثنائية كالفجر أو صلاة النافلة السنة ركعتين فإنه يجلس مفترش، فيه خلاف، والأظهر أنه يجلس مفترش كالصلاة كالتشهد بعد الركعتين في الصلاة الثلاثية أو الرباعية. نعم.
إذا صلى مع الإمام ثلاث ركعة ثم صلى وسلم ثم ترك المسجد تذكر أنه يترك، ماذا يفعل؟
الفقهاء يقولون إذا كان الفاصل طويلا فإنه يعيد الصلاة، أما إذا كان الفاصل يسيرا فإنه يأتي بالركعة ويسجد للسهو. والعمدة في ذلك حديث المسيء، عفوا، حديث ذي اليدين لما صلى إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وكان في القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، فقام رجل يقال له ذو اليدين، والصحابة انصرفوا خارج المسجد، كان يخرج السرعان، فقام رجل يقال له ذو اليدين، وهذا لطول في يديه، لقب بذلك لطول في يده طويلة، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ماذا؟ قال: صليت ركعتين. فالتفت إلى الصحابة وقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ وهذا يدل على التثبت من الخبر ولو كان ناقله ثقة. فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فأمره أن ينادي الناس، وجمع الصحابة رضي الله عنهم وصلى بهم ركعتين ثم سجد للسهو. وهذا يدل على أن الإنسان حتى لو تكلم بين الركن الذي تركه وبين تسليمه من الصلاة هذا لا يفسد الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مع ذي اليدين، وذو اليدين تكلم، والصحابة قالوا نعم، ومع ذلك بنوا على ما فات أم استأنفوا الصلاة؟ بنوا على ما فات، بنوا على ما فات ولم يصلوا صلاة من جديد. نعم. نعم. لا أعلم هذه الرواية، لكن المعروف أنه كان في المسجد، النبي كان في المسجد، لكن بعض الصحابة خرج. نعم. نعم في الخبر أم في الجرح والتعديل تقصد؟ نعم ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه ولو كان ثقة يتثبت. ما المنع من التثبت؟ الثقة قد يهم قد ينسى قد ينسى وقد يهم. نعم لم إيه؟ لا لا يلزمه التثبت في هذا. لماذا لا يلزمه؟ لكن هنا يلزم التثبت. هذا خبر أخبرهم به. نعم ما المعنى؟ لا إشكال أدل على المتابعة لأنه قال أنزل الله قرآنا في تحويل القبلة. نعم نعم. أما لو جرح عالم من العلماء شخصا لا يلزم إجماع العلماء. انتبهوا لهذا. نعم هل إيه؟ وتشهد في الوسط أم لم يتشهد؟ نعم يتورط. نعم إذا تشهد لأن هناك في الوتر في صلاة الليل في رمضان مثلا ثبت أن النبي عليه السلام كان يصلي أكثر من 3 ركعات وكان يتشهد. فلو تشهد في الوسط فإنه يفترش وفي الأخير يتورط. هذه دائما. نعم
قال رحمه الله
نعم أي حديث أخرى اللي عنده أعطيه النبي في الميكروفون عشان كل يسمع. نعم
هذا الحديث وهي أنه
خذ خذ قال من من اللي قال
قال الشيخ أحمد شاكر وهذا الحديث له علة وقال ابن عبد البر لم يسمع منها وحديثه عنها
نسخ
فقط. الله أعلم يحتاج إلى مراجعة لكن معلوم أن كل حديث في الصحيحين جاوز القنطرة ثاني قنطرة الضعف. فهذا قال عند مسلم عندك النسخة اللي عندك أو يوجد عند البخاري أيضا لكن بلفظ آخر. لكن هل هو عند البخاري من رواية أبي الجوزاء عن عائشة أيضا؟ نعم يوجد في مسلم شيء من هذا كحديث كحديث وإن جلد ظهرك ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال النووي إنه مرسل ولكن قال بعدها وله طريقان يتقوى بهما. حتى لو وجد مثل هذا لا يعني أنه ضعيف لا يعني أنه ضعيف قد يكون له طرق يتقوى به. وكان على الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن يذكر هذا. هذا في أي كتاب اللي تقرأ منه يا أحمد؟ هو المحقق ولا منقول عنه؟ هو المحقق ولا نقل واحد ينقل عنه؟ له تحقيق لعمدة الأحكام؟ ها؟ ولا هو إيه؟ ما هي العلة؟ اقرأ. فقط. طيب من يبحث هذا الحديث؟ يراجع كلام النووي عليه. انظر كلام النووي على هذا الحديث. نعم انظر كلام النووي. نعم نعم. هذا تحقيق عظيم. هذا كتاب عظيم، كتاب شيخ العيد، في فقه متين جدا. نعم. لكن أظنه غير كامل، غير كامل. نعم. الشرح. نعم. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 81 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود، رواه البخاري ومسلم.
نعم. هذه المواطن مما تواتر فيها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرة الإحرام، تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام الخبر في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. ولكن هذا الرفع ما حكمه؟ سنة. أما التكبير نفسه فإنه ركن، لا تنعقد الصلاة بدونه. أما رفع اليدين فإنه سنة. فلو أنه قال الله أكبر دون أن يرفع يديه دخل في الصلاة أم لم يدخل؟ دخل، لكنه فاته سنة. وكذلك عند الركوع بعد الانتهاء من القراءة يسكت وقتا يسيرا ثم يكبر رافعا يديه، وعند الاعتدال من الركوع. وجاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، ويدل على أن موطن الذي ترفع إليه اليدين في الصلاة حذو المنكبين يعني الكتفين، وجاء في الحديث الصحيح حذو أذنيه، فيرفع إما حذو المنكبين وأما حذو الأذنين. وبعضهم يقول يجعل فروع أصابعه حذو أذنيه والباقي حذو منكبيه، والله أعلم أنهما هيئتان وليس هيئة واحدة، كوضع اليد في الصلاة، الكف على الكف أو الكف والرسغ، أو على الساعد والكف والرسغ. كذلك هنا إما حذو منكبيه وإما حذو أذنيه، ويرفع أصابعه ممدودة الأصابع لا منقبضة. بعض الناس يقبض أصابعه أو يجعل يده هكذا، لا، يجعل يده على طبيعتها يكبر. وبعض الناس يرفع يديه إلى حذو سرته، لماذا؟ كأنه مريض. ارفع يديك، ارفع شوي، ارفع فوق. بعض الناس يكبر هكذا كأنه يلعب في الصلاة، يرفع يديه إما حذو المنكبين كتفين وإما حذو الأذنين. ولو فعل هذا تارة وهذا تارة فحسن، لأن المسلم كان يفعل ذلك. وإذا كبر للركوع يرفع أيضا، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا يعني يديه. هنا كم موطن الآن؟ ثلاثة. بقي موطن واحد وهو عند القيام من التشهد، وعند أبي داود والترمذي في حديث أبي حميد ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. إذا قام من الركعتين يعني من التشهد الأوسط. ولا يضر كون بعض المذاهب لا تقول بذلك، طالما أن الخبر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان يعمل به، فإن الإنسان يعمل به. ولذلك ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح من أنه لم يفعل أحد من الخلفاء من الأئمة الأربعة بحديث ابن عباس في رفع الذكر بعد الصلاة لا يضره ذلك، لأنهم قالوا أنما فعل ذلك الرسول لماذا؟ للتعليم، حملوه على التعليم، ولكن على التعليم وليس على الاقتداء في الفعل لنفسه، هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل هو التعليم أم الاقتداء به في الفعل؟ الاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة تقتدي به في طريقة تعليمه وفي طريقة تمسكه، رحمك الله، طريقة الدعوة ومعروفنا عن المنكر وغير ذلك مما يشرع. قال ابن عمر حاضر. قال ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود. كان لا يفعل ذلك في السجود يعني إذا أراد أن يسجد، يعني بين السجدتين إذا أراد أن يسجد. قال ابن عمر ولا يفعل ذلك في السجود. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى حديث عبد الله بن عمر، لأنه في الصحيح، بل في الصحيحين. وذكر الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، تراها أنه ورد حديث في الرفع في هذا الموطن بل مع كل تكبير. وأكثر أهل العلم على أن هذا شاذ، وعلى العمل بحديث عبد الله بن عمر لأنه أصح في الصحيحين. لكن عند من يثبت ذلك الشيخ ناصر يلزمه العمل به وإن لم يكن في الصحيحين، ويعد هذا زيادة، زيادة علم، حديث مستقل يعمل به. لكن الذي رأيناه من علمائنا جميعا، لا أعلم أحد منهم أبدا، الشيخ الرجحي، الشيخ باز، الشيخ الفوزان، يعني فيما أذكر أبدا أنه يرفع مع كل تكبير، وإنما يرفع في هذه المواطن الأربعة فقط، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال منه، وعند القيام من السجدتين أو الركعتين بعد التشهد. نعم نعم نعم. أيضا هذا ما يقول به الشيخ الألباني أنه يرفع يديه ثم يقوم إذا أراد أن يقوم للركعة الثانية أو الثالثة في الصلاة التي فيها تشهدا. وأكثر أهل العلم أنه لا يقوله إلا بين، لا يرفع إلا بين الركنين، يعني وهو حينما يقوم سمع الله لمن حمده، مع هذا يرفع. لأنه متى يقول هذا؟ هل يقول سمع الله لمن حمده ثم يقوم، أم يقوله بين الركنين؟ بين الركنين. فالأظهر أنه يقول ذلك وهو يقول سمع الله لمن حمده يرفع يديه. وهذه مسألة اجتهادية بين العلماء، والأظهر والله أعلم أنه إذا وهو قائم يرفع يديه. نعم. طيب لعل نفس الحديث بعده في الأصل ولا في المتابعات؟ من هذا اللي يقول؟ أيوه. طيب نعم، هو قال الأخ هذا. نعم. قال روى عن عائشة، أعد، عن من؟ يعني متنازع في سماعه. نعم. على كل حال، كل حديث في الصحيحين جاوز القنطرة. وانتبهوا، لأن الرافضة يدخل للطعن في السنة في الصحيحين، لأنه إذا طعن في الصحيحين يطعن في باقي الكتب التسعة، يطعن في السنن والمسانيد بعدها، لأنه ما صح الكتب المصنفة.
محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهي قراءة في كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس الثامن عشر قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث السابع والسبعون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. رواه البخاري ومسلم. الحديث 78 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعدة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. رواه البخاري. فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذان الحديثان اللذان ساقهما المصنف رحمه الله تعالى في باب الإمامة في بيان مشروعية تخفيف الإمام إذا أمى بالناس، وأن الإنسان إذا أمى بالناس عليه أن يراعي أحوال المأمومين، أما إن كان وحده فليطول ما شاء. والعلة في ذلك أن الناس فيهم الضعيف، يعني ضعيف البدن، والسقيم أي المريض وذا الحاجة، وعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الفتن، أن الإنسان يطول إطالة بحيث أن الناس يتركون الصلاة بسبب إطالته، عد ذلك صلى الله عليه وسلم من التنفير، وعده من الفتن في حديث معاذ من افتتان الناس، لما قال لمعاذ رضي الله عنه كان في الصحيح، صحيح البخاري ولعله في الصحيحين، لما صلى بالصحابة رضي الله عنهم وكان معه أعرابي، يعني معه ناضح ينضح عليه، ناضح له، فأطال معاذ قرأ بسورة البقرة فانصرف الرجل من الصلاة، فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافق، فقال: إنه منافق. فاشتكى الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستدعى معاذا وغضب غضبا شديدا وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بسورة كذا وكذا، يعني من القصار أو من أواسط المفصل. فالإنسان يراعي أحوال المؤمنين، ولذلك من العلل في كون الإنسان يسوي الصفوف أن ينظر المريض الذي يجلس على كرسي، وكبير السن، والضعيف في البدن لا يستطيع أن يقوم، فإنه يخفف، يخفف بمقدار ما يطيق الناس صلاته. ولقد رأينا صلاة علمائنا مثل الشيخ الفوزان، صلاة معتدلة جدا، ولذلك ما يفعله بعض الناس في بلادنا من إطالة الصلاة، حيث أنه يقرأ في الصلاة بجزئين أو ثلاثة، العشاء إلى قرب نصف الليل، والظهر إلى قرب العصر، والعصر إلى قرب المغرب، وهكذا، هذا مخالف، والفجر إلى قرب طلوع الشمس، هذا مخالف للسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وهديه معروف في الإمامة، فالإنسان يلتزم هديه، وهو الذي يستطاع أن يصبر الإنسان عليه، لأن الذي يشدد على نفسه يشدد عليه والعياذ بالله. أما المنفرد فإنه يطيل أيضا بقدر استطاعته، يطيل أيضا بقدر استطاعته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 79 عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وقوله صلى لنا في الحديث الأول، قال: إذا صلى وإذا صلى أحدكم للناس، للناس يعني صلى به، وكما في حديث الأرباض بن سارية: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين الحديث. صلى يعني بنا، صلى لنا أي صلى بنا. نعم، لأن الصلاة تكون لله سبحانه وتعالى وتوجه بها إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله الحديث 79
ومثل عفوا مثل ذلك قول الله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل صلبهم داخلة الجذع أم على الجذع فوق؟ على الجذع. ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل وليس داخلة، ففي هنا ليست يعني داخل النخل. لا نعم.
قال الحديث 79 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه البخاري ومسلم.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كيفية استفتاحه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال رضي الله عنه وأرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، وقوله كان يدل على الاستمرارية وأن هذا هديه وسمته دائما صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى وجوب دعاء الاستفتاح، وإن كان الجمهور على أنه سنة وأنه مستحب، إلا أن بعض العلماء ذهب إلى وجوبه، والأظهر أنه مستحب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة يعني وقتا يسيرا، وهذا يدل على دعاء الاستفتاح دعاء طويل أم يسير؟ يسير. هنيهة قبل أن يقرأ يعني قبل أن يقرأ سورة الفاتحة، فمحله قبل قراءة سورة الفاتحة وليس قبل قراءة السورة بعد الفاتحة، لأن هذا أنسب من جهة المعنى، لذلك سمي دعاء الاستفتاح تستفتح به الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام مفتاحها التكبير، تفتتح بالتكبير ويستفتح بعد التكبير بالدعاء أو أحد الأدعية الواردة في هذا الموطن. وهذا الحديث فيه مدى حرص الصحابة رضي الله عنهم على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ملاحظتهم لهديه وسمته، وهذا يدلك أيضا على أن العلم والمعرفة والنفع إنما يكون من ملاقاة أهل العلم وأهل الفضل، وهذا أبلغ في التعليم وأفضل في التعليم من أن يقرأ الإنسان من بطون الصحف والكتب. وكما سبق أن دعاء الاستفتاح سنة، وهو قبل قراءة سورة الفاتحة وبعد تكبيرة الإحرام. وإذا دخل الإنسان والإمام يقرأ السورة، هل الأفضل أن يقرأ دعاء الاستفتاح أم أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح؟ ها؟ يتابع الإمام في ماذا؟ ها؟ هنا إذن تنزل قول الإمام أحمد الذي نقل الإجماع عليه، أن قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا نزلت في الصلاة. فدعاء الاستفتاح سنة والاستماع حكمه أنه واجب، فحينئذ إذا قرأت لا يمكن أن تستمع، قد تسمع ولكن لا تستمع، والفرق بينهما أن الاستماع يكون عن قصد، وأما السماع فقد يكون عن قصد أو عن غير قصد. ذلك قال الله فاستمعوا يعني اقصدوا سماعا، وهذا متعلق به أحكام. إذا كان الإنسان يستمع للقارئ في آية السجدة يستمع، ومرت آية السجدة وسجد فإنه يسجد. أما إذا كان يسمع بدون استماع ومرت آية سجدة فحينئذ يجوز له ألا يتابع أي يتابع القارئ. فإذا تعرض السنة وهي دعاء الاستفتاح على قول الجمهور مع الاستماع للقراءة فإنه يقدم الاستماع ويكتفى بقراءة سورة الفاتحة إذا كان الإنسان يرى وجوب قراءتها أو ركنيتها في الصلاة. يقرأ يعني يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين ويقرأ الفاتحة ولا يستفتح. إذا جاء والإمام يقرأ الفاتحة أو يقرأ السورة. وصيغ الاستفتاح جاء بصيغ كثيرة منها حديث أبي هريرة الصحيحين وحديث عمر عند مسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وجاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة الحديث. وقوله أيضا في حديث عروة بن الزبير عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها لما سأل عروة خالته عائشة قال يا خالتي عائشة بماذا كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام يتهجد من الليل؟ قالت يا ابن أختي كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الحديث. فيشرع هذا. وهل يجوز للإنسان أن يجمع بين الاستفتاحات في الصلاة أم يكتفي باستفتاح واحد؟ نعم قال بماذا؟ والصواب والأظهر والله أعلم قول الجمهور أنه يكتفي. وماذا يفعل؟ لا مانع أن يسجد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يجوز الجمع بين الاستفتاحات لأنه لا سكوت في الصلاة لا يسكت في الصلاة. والأظهر والله أعلم أنه يقول استفتاحا واحدا لأنه لم يرد لم يصح ولم يرد أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الاستفتاحين أو الثلاثة في الصلاة. وهذا التنوع في الاستفتاحات هل هو يعني اختلاف تنوع أم تضاد؟ هو اختلاف تنوع لأنه وردت به كله النصوص. وأفضل هذه الاستفتاحات عند الإمام أحمد حديث عمر عند مسلم مع أن حديث أبي هريرة في الصحيحين. قدم الإمام أحمد رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديث عمر وقال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لأن هذا الاستفتاح الدعاء فيه دعاء مسألة أم دعاء عبادة؟ دعاء عبادة لا مطلب للإنسان فيه. ولذلك هو فيه أدعى للإخلاص لله والتوجه لله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء. وإن جمع بين الاستفتاحات يعني أقصد لو أنه قال هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة فهذا شيء حسن. ولو التزم استفتاحا واحدا يجزئه. والحال كذلك في أنواع الصلاة الإبراهيمية وردت خمس أو سبع صيغ كلها صحيحة. استفتاح ابن عباس استفتاح ابن مسعود الصلاة الإبراهيمية من حديث ابن مسعود أو ابن عباس أو غيره كله صحيح طالما صح به الخبر المرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه كله يعمل به والحمد لله. نعم. وقوله بالثلج والماء والبرد والبرد هذا من أين يأتي؟ يكون مع المطر مثل الذي نزل من أيام اللهم اغسلني من خطاياي. وهذا يدل على طهارة هذا الماء. قد نص الله على ذلك في كتابه وأنزلنا من السماء ماء طهورا ليطهركم به. فماء المطر حتى ولو تغير لونه لو نزل على الجبال مثلا أو الرمال وتغير لونه فإنه أيضا يكون طاهرا، طاهرا مطهرا، ماء طهورا، وهو ماء مبارك وهو رحمة. نعم.
قال رحمه الله: والحديث 80 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم.
نعم. حديث عائشة رضي الله عنها فيه بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الصلاة بالتكبير، يعني قولة الله أكبر. وهل يجزي الإنسان أي صيغة من صيغ التكبير والتعظيم غير هذه الصيغة؟ ذهب الجمهور من المالكية ومن الشافعية، من المالكية والشافعية والحنبلية، إلى أنه لا يجزي. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجزي أي صيغة من صيغ التعظيم كالله أعظم. والأظهر قول الجمهور، لأنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أي صيغة غير هذا الصيغة، بل نص عليه فقال: مفتاحها التكبير. ومفتاح الصلاة قولة الله أكبر. وهذه التكبيرة ركن في صحة الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها، حيث الإنسان لو أتى بكل حركات الصلاة دون أن يكبر أولا فإنه لا تنعقد صلاته، لم يدخل في الصلاة بعد. وأما باقي التكبيرات فإنها واجبة. والفرق بين الركن والواجب عند الحنابلة أن الركن لا بد من الإتيان به، فإذا لم يأتي به فإن الركعة تبطل، سواء كان عامدا أم ناسيا، حتى الجاهل أيضا، لحديث المسيء صلاته، المسيء صلاته لما جاء وكان لا يعلم كيفية الصلاة وصلى ولم يأتي بالأركان، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي رواية: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. على الرغم أنه الآن صلى، ولكنه قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالأركان، لم يطمئن. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم بعد مرتين أو ثلاثا، جاءه الرجل قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ذلك فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كان لا يعلم كيفية الصلاة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال: والقراءة بالحمد لله رب العالمين. قراءة سورة الفاتحة تنازع العلماء فيها بالنسبة للمأموم، أما بالنسبة للإمام والمنفرد فجماهير أهل العلم عدا الأحناف على ركنية الفاتحة. أما الأحناف فقالوا ماذا قالوا؟ يجزئه قراءة أي شيء من القرآن، لحديث المسيء صلاة لما قال له النبي عليه السلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فما الجواب عن ذلك؟ أم أن هذا القول هو الصحيح؟ قال علماء: هذا عام مخصوص بحديث وجوب قراءة الفاتحة، بحديث قراءة الفاتحة، لحديث الواردة كحديث عبادة: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام. فهذا عام مخصوص وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. لم يشخص رأسه يعني لا يجعل رأسه قائما كالشخص، ولم يصوبه يعني لم يخفضه خفضا بليغا، وإنما كيفية ركوعه صلى الله عليه وسلم كان يبسط ظهره ويسويه مع رأسه حتى لو سكب الماء على ظهره لاستقر مكانه من شدة مساواته صلى الله عليه وسلم بين رأسه وظهره. فمن الخطأ الإنسان يركع وتكون رأسه مرفوعة عن محاذاة بدنه أو منخفضة منكسا الرأس، هذا ليس من السنة. ولذلك السنة النظر أين ينظر؟ محل السجود، وهذا يساعده على استواء ظهره مع رأسه. أما إذا نظر في حجره أو نظر على قدميه فإن هذا يجعله منكس الرأس، أو نظر إلى أمامه أو إلى أعلى. فالسنة أن ينظر في موضع السجود، وكذا في كل الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام طأطأ رأسه ونظر موضع سجوده، إلا في موطن واحد فإنه لا ينظر موضع السجود وهو في التشهد، فكان يجعل بصره لا يجاوز إشارته. أما في باقي الصلاة في الركوع والقيام والاعتدال منه فإنه ينظر في محل سجوده صلى الله عليه وآله وسلم. ونعم قال بذلك بعض العلماء، وبعض العلماء قالوا ينظر إلى ظهر إمامه إذا كان في الصف الأول والإمام أمامه ينظر، ولكن لم يأتي أحد بدليل على ذلك. والأصل العموم كان إذا كبر كان يدل على الاستمرارية، ولم يرد، لا أعلم حديثا صحيحا أنه ينظر إلى إمامه، أنه ينظر إلى الإمام إذا كان في الصف الأول، هذا قال به بعض العلماء. وحتى لو كان في الحرم فإنه ينظر في موضع سجود. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، إذا رفع رأسه من الركوع لا يسجد حتى يستوي قائما، وهذا ركن ويقصر فيه كثير من الناس خصوصا كبار السن. بعض كبار السن يقوم من الركوع وقبل أن ينتصب قائما إذا به يعني يقوم هكذا قبل أن يكتمل انتصابه يسجد، هذا لا تصح صلاته لأنه لم يأتي بركن الطمأنينة في الاعتدال. فالاعتدال نفسه ركن، والطمأنينة فيه ركن، والركوع ركن، والطمأنينة فيه ركن. مقدار الطمأنينة في الركوع أن تأتي به سبحان ربي العظيم مرة واحدة، كذلك لا بد أن ينتصر، إلا أن يكون مريض أو به حاجة لا يستطيع ظهره فيه مرض لا يستطيع أن يقيم صلبه فهذا معذور. أما إن كان صحيح البدن ولا يقيم صلبه في الركوع فقد ترك ركنا، وترك الركن كما سبق عامدا أم ناسيا أم جاهلا لا تارك الركن لا تصح الركعة. إذا لابد إذا انتصب الإنسان إذا ركع الإنسان ينتصب قائما حتى يعود كل فقار إلى محله. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، كذلك بين السجدتين يجلس حتى يستوي قاعدا، ومن السنة ينتظر ولا يسجد مرة أخرى حتى يعود كل فقار إلى مكان، كل عظم إلى مكان. وكان يقول في كل ركعتين التحية يعني التشهد، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهذا يسمى بالافتراش، عند الافتراش والتورك. الافتراش يكون في الصلاة التي فيها تشهدان كالمغرب والظهر والعصر والعشاء. نعم لا فيها تشهدان، هذا الافتراش يكون في التشهد الأوسط، أما التشهد الأخير فتنازعوا هل يفترش أم يتورك، والأظهر أنه يتورك. في كل صلاة فيها تشهدان يفارق ويباين بين الجلسة في كل منهما، ففي الأوسط يتورك يفترش، وفي الأخير يتورك، في الأخير يتورك يعني يجعل رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى ويكون كلا الرجلين في جهة واحدة، وقد نصب رجله اليمنى ورجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن. وقال قالت رضي الله عنها: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وهو الإقعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مشابهة الحيوان في الصلاة، فنهى عن انبساط كانبساط الكلب أو الثعلب، ونهى عن نقر كنقر الديكة في الصلاة، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب في الصلاة. فهذا الإقعاء ما كيفيته؟ أن ينصب رجليه قائمتين ويجعل إليته على الأرض، فهذا يكره، يكره كراهة شديدة في الصلاة. وأيضا نهى عن عقبة الشيطان، فيه النهي عن مشابهة الشيطان، عن مشابهة الشيطان، وكذلك مشابهة الكفار منهي عنه، كما في قول السلام: من تشبه بقوم، عند أحمد بسند صحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. وهل يشارك النساء الرجال في هذه الكيفيات؟ نعم يشاركهم النساء، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. ولا يصح تخصيص النساء بشيء لم يرد به النص دون الرجال، لا يجوز هذا، لا يصح هذا، والأصل هو أنهن كالرجال إلا ما جاء الدليل بالتفريق بينهم. ولذلك بعض المذاهب يقولون بأن المرأة في السجود لا تجافي بين عضديها وجنبيها، لأن هذا أستر لها، والصواب أن العموم لعموم الحديث: إنما النساء شقائق الرجال، ولم يرد دليل مخالف لهذا الأصل. ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. كذلك من المنهي عن مشابهة السبع في الصلاة، يعني أن يفترش ذراعيه. والواجب في الصلاة السجود كما سيأتي في الحديث القادم أو بعد ذلك، أن الإنسان يسجد على سبعة أعظم، وهذا واجب، منها الكفان، وأما الساعد من الرسغ إلى المرفق فلا يجوز بسطه على الأرض، إلا إذا كان إنسان مريض، كان إنسان مريضا ولا يستطيع أن يرفع يديه من شدة الألم، فإنه لا مانع إن احتاج أن يضع يديه لعلة أو مرض، أما بدون ذلك تكاسلا لا يجوز، وهذا يمنع، هذا يمنع في الصلاة، لا يجوز أن يفترش ساعديه في الصلاة حتى لا يشابه السبع. نعم نعم. ارفع صوتك.
انه يجلس جلسة الافتراش في الجلسة الاولى، وفي الثانية
نعم
لو فاتته ركعة في صلاة المغرب يجلس ثلاث جلسات، كيف يجلس؟
الاوسط له يجلس فيه افتراش، يجلس فيه افتراش، والاخير له يجلس فيه تبرك. نعم. نعم. لا، الفارق في هذا الإثم وعدم الإثم، فالجاهل والناس غير آثم وتبطل الركعة، وأما العامد آثم مع بطلان الركعة، لذلك يلزمه أمران: التوبة والإتيان ب الركن. فإن كان خلف إمام ماذا يفعل؟ إذا كان مرتبط بإمام يزيد ركعة ولا يأتي بالركن؟ يعني كان يقرأ الفاتحة مثلا والإمام ركع وقام وهو سهى في الصلاة، انشغل سرح سافر إلى بلده برأسه وعقله أو عقله، ماذا يفعل؟ يأتي بالركن ويتبع إمامه، يأتي بالركن ويتبع إمامه طالما أنه خلف إمام. وكذلك لو كان وحده يأتي بالركن أيضا ويتبع الإمام. وإلى متى يأتي بالركن؟ يعني الإمام كذلك والمنفرد يأتي بالركن إلى متى؟ لو أنه في الركعة الرابعة ونسى ركنا في الركعة الأولى ماذا يفعل؟ لا يعود، وإنما تنازع ويعود إلى متى؟ فقيل يعود إلى إذا لم يصل إلى الموطن الذي نسى فيه الركن. فلو أنه مثلا نسى السجدة الثانية في الركعة الأولى، فعند بعض الفقهاء يأتي بهذه السجدة ما لم يصل للسجدة الثانية في الركعة الثانية، وعند بعضهم ما لم يأتي بالركن الذي بعده، وهو هنا قراءة الفاتحة، ما لم ينتهي منها يأتي بالركن ثم يأتي بباقي ركعات الصلاة. قولان لأهل العلم. نعم. ذات ركعتين، هذا قال به بعض العلماء، والأظهر أنه يفترش الصلاة الثنائية كالفجر أو صلاة النافلة السنة ركعتين فإنه يجلس مفترش، فيه خلاف، والأظهر أنه يجلس مفترش كالصلاة كالتشهد بعد الركعتين في الصلاة الثلاثية أو الرباعية. نعم.
إذا صلى مع الإمام ثلاث ركعة ثم صلى وسلم ثم ترك المسجد وتذكر أنه يترك، ماذا يفعل؟
الفقهاء يقولون إذا كان الفاصل طويلا فإنه يعيد الصلاة، أما إذا كان الفاصل يسيرا فإنه يأتي بالركعة ويسجد للسهو. والعمدة في ذلك حديث المسيء، عفوا، حديث ذي اليدين لما صلى إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وكان في القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلما، فقام رجل يقال له ذو اليدين، والصحابة انصرفوا خارج المسجد، كان يخرج السرعان، فقام رجل يقال له ذو اليدين، وهذا لطول في يديه، لقب بذلك لطول في يده طويلة، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ماذا؟ قال صليت ركعتين. فالتفت إلى الصحابة وقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ وهذا يدل على التثبت من الخبر ولو كان ناقله ثقة. فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فأمره أن ينادي الناس وجمع الصحابة رضي الله عنهم وصلى بهم ركعتين ثم سجد للسهو. وهذا يدل على أن الإنسان حتى لو تكلم بين الركن الذي تركه وبين تسليمه من الصلاة هذا لا يفسد الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مع ذي اليدين وذو اليدين تكلم والصحابة قالوا نعم، ومع ذلك بنوا على ما فات أم استأنفوا الصلاة؟ بنوا على ما فات، بنوا على ما فات ولم يصلوا صلاة من جديد. نعم نعم. لا لا أعلم، لا أعلم هذه الرواية، لكن المعروف أنه كان في المسجد، النبي كان في المسجد، لكن بعض الصحابة خرج. نعم. نعم. في الخبر أم في الجرح والتعديل تقصد؟ نعم. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه ولو كان ثقة يتثبت. ما المنع من التثبت؟ الثقة قد يهم، قد ينسى، قد ينسى وقد يهم. نعم. لم إيه؟ لا، لا يلزمه التثبت في هذا. لماذا لا يلزمه؟ لكن هنا يلزم التثبت، هذا خبر أخبرهم به. نعم. ما المانع؟ لا إشكال، أدل على المتابعة، لأنه قال أنزل الله قرآنا في تحويذ القبلة. نعم. نعم. أما لو جرح عالم من العلماء شخصا لا يلزم إجماع العلماء، انتبهوا لهذا. نعم. هل إيه؟ وتشهد في الوسط أو لم يتشهد؟ نعم يتورى. نعم إذا تشهد، لأن هناك في الوتر في صلاة الليل في رمضان مثلا ثبت أن النبي عليه السلام كان يصلي أكثر من 3 ركعات وكان يتشهد، فلو تشهد في الوسط فإنه يفترش وفي الأخير يتورى. هذه دائما. نعم.
قال رحمه الله
نعم. أي حديث؟ أقرأ اللي عندك أو أعطي للنبي في الميكروفون عشان كل يسمع. نعم.
قال هذا الحديث الرعية وهي أنه
خذ قال من اللي قال
قال الشيخ أحمد شاكر وهذا الحديث له علة وقال ابن عبد البر لم يسمع منها وحديثه عنها مرسل
فقط. الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة، لكن معلوم أن كل حديث في الصحيحين جاوز القنطرة، ثاني قنطرة الضعف. فهذا قال عند مسلم، عندك النسخة اللي عندك أو يوجد عند البخاري أيضا لكن بلفظ آخر، لكن هل هو عند البخاري من رواية أبي الجوزاء عن عائشة أيضا؟ نعم. ويوجد في مسلم شيء من هذا كحديث وإن جلد ظهرك ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال النووي إنه مرسل، ولكن قال بعدها وله طريقان يتقوى بهما. حتى لو وجد مثل هذا لا يعني أنه ضعيف، لا يعني أنه ضعيف، قد يكون له طرق يتقوى به. وكان على الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن يذكر هذا. هذا في أي كتاب اللي تقرأ منه يا أحمد؟ هو اللي محقق ولا منقول عنه؟ هو اللي محقق ولا نقل واحد ينقل عنه؟ له تحقيق لعمدة الأحكام؟ ها؟ ولا هو إيه؟ ما هي العلة؟ اقرأ. فقط. طيب من يبحث هذا الحديث؟ يراجع كلام النووي عليه. انظر كلام النووي على هذا الحديث. نعم. انظر في كلام النووي. نعم. نعم. هذا تحقيق عظيم. هذا كتاب عظيم، كتاب ابن تيمية العيد، فيه فقه متين جدا. نعم. لكن أظنه غير كامل. غير كامل. نعم الشرح. نعم نعم.
قال رحمه الله الحديث 81 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود رواه البخاري ومسلم.
نعم هذه المواطن مما تواتر فيها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرة الإحرام تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام الخبر في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ولكن هذا الرفع ما حكمه؟ سنة. أما التكبير نفسه فإنه ركن لا تنعقد الصلاة بدونه. أما رفع اليدين فإنه سنة. فلو أنه قال الله أكبر دون أن يرفع يديه دخل في الصلاة أم لم يدخل؟ دخل، لكنه فاته سنة. وكذلك عند الركوع بعد الانتهاء من القراءة يسكت وقتا يسيرا ثم يكبر رافعا يديه. وعند الاعتدال من الركوع، وجاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، ويدل على أن موطن الذي ترفع إليه اليدين في الصلاة حذو المنكبين يعني الكتفين، وجاء في الحديث الصحيح حذو أذنيه، فيرفع إما حذو المنكبين وأما حذو الأذنين. وبعضهم يقول يجعل فروع أصابعه حذو أذنيه والباقي حذو منكبيه، والله أعلم أنهما هيئتان وليس هيئة واحدة، كوضع اليد في الصلاة الكف على الكف أو الكف والرسغ أو على الساعد والكف والرسغ. كذلك هنا إما حذو منكبيه وإما حذو أذنيه، ويرفع أصابعه ممدودة الأصابع لا منقبضة، بعض الناس يقبض أصابعه أو يجعل يده هكذا، لا يجعل يده على طبيعتها يكبر. وبعض الناس يرفع يديه إلى حذو سرته، لماذا؟ كأنه مريض، ارفع يديك ارفع شوي ارفع فوق. بعض الناس يكبر هكذا كأنه يلعب في الصلاة، يرفع يديه إما حذو المنكبين كتفين وإما حذو الأذنين. ولو فعل هذا تارة وهذا تارة فحسن، لأن الرسول كان يفعل ذلك. وإذا كبل الركوع يرفع أيضا، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا يعني يديه. هنا كم موطن الآن؟ ثلاثة. بقي موطن واحد وهو عند القيام من التشهد، وعند أبي داود والترمذي في حديث أبي حميد ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. إذا قام من الركعتين يعني من التشهد الأوسط. ولا يضر كون بعض المذاهب لا تقول بذلك طالما أن الخبر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان يعمل به. ولذلك ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح من أنه لم يفعل أحد من الخلفاء من الأئمة الأربعة بحديث ابن عباس في رفع الذكر بعد الصلاة لا يضره ذلك، لأنهم قالوا أنما فعل ذلك الرسول لماذا؟ للتعليم، حملوه على التعليم، ولكن على التعليم وليس على الاقتداء في الفعل لنفسه، هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل هو التعليم أم الاقتداء به في الفعل؟ الاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة تقتدي به في طريقة تعليمه وفي طريقة تمسكه رحمك الله، طريقة الدعوة المعروفة عن المنكر وغير ذلك مما يشرع. قال ابن عمر حاضر. قال ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود. كان لا يفعل ذلك في السجود يعني إذا أراد أن يسجد، يعني بين السجدتين إذا أراد أن يسجد. قال ابن عمر: ولا يفعل ذلك في السجود. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى حديث عبد الله بن عمر، لأنه في الصحيح، بل في الصحيحين. وذكر الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم كأنك تراها أنه ورد حديث في الرفع في هذا الموطن بل مع كل تكبير. وأكثر أهل العلم على أن هذا شاذ، وعلى العمل بحديث عبد الله بن عمر لأنه أصح في الصحيحين. لكن عند من يثبت ذلك الشيخ ناصر يلزمه العمل به وإن لم يكن في الصحيحين، ويعد هذا زيادة علم، حديث مستقل يعمل به. لكن الذي رأيناه من علمائنا جميعا، لا أعلم أحد منهم أبدا، الشيخ الراجحي، الشيخ باز، الشيخ الفوزان، يعني فيما أذكر أبدا أنه يرفع مع كل تكبير، وإنما يرفع في هذه المواطن الأربعة فقط: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال منه، وعند القيام من السجدتين أو الركعتين بعد التشهد. نعم. أيضا هذا مما يقول به الشيخ الألباني، أنه يرفع يديه ثم يقوم إذا أراد أن يقوم للركعة الثانية أو الثالثة في الصلاة التي فيها تشهدا. وأكثر أهل العلم أنه لا يقوله إلا بين، لا يرفع إلا بين الركنين، يعني وهو حينما يقوم سمع الله لمن حمده، مع هذا يرفع. لأنه متى يقول هذا؟ هل يقول سمع الله لمن حمده ثم يقوم، أم يقوله بين الركنين؟ بين الركنين. فالأظهر أنه يقول ذلك وهو يقول سمع الله لمن حمده يرفع يديه. وهذه مسألة اجتهادية بين العلماء، والأظهر والله أعلم أنه إذا وهو قائم يرفع يديه. نعم. طيب، لعل نفس الحديث بعده في الأصل ولا في المتابعات؟ من هذا اللي يقول؟ أيوة. طيب، نعم، هو قال الأخ هذا. قد روى عن عائشة، أعد، عن من؟ يعني متنازع في سماعه. نعم، على كل حال كل حديث في الصحيحين جاوز القنطرة. وانتبهوا، لأن الرافضة يدخل للطعن في السنة في الصحيحين، لأنه إذا طعن في الصحيحين يطعن في باقي الكتب التسعة، يطعن في السنن والمسانيد بعدها، لأنه ما صح الكتب المصنفة.